الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه لم يكن في الأمم السابقة من الناس من يصلح إلا قليلا، قال الله تعالى إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم أخبر الله تعالى أن القرى التي أهلكها أهلكها بسبب أنهم كانوا فاسدين ولم يكن فيهم من يصلح، فقال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك، ما كان هذه تستعمل للنفي، بل لأشد نوع من أنواع النفي، ألا وهو نفي الوجود أو نفي بغاء الوجود، نفي الوجود أو نفي بغاء الوجود، يعني لا ينبغي، كما قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر فنفى ذلك، ثم أكد النفي مرة أخرى بقوله وما ينبغي له. فكلمة ما كان ربك أي ما كان ينبغي من ربك عز وجل، أو ما يكون هذا ما كان، وهذا يستعمل في نفي الشيء ونفي انبغائه. وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم. قوله تعالى القرى أي أهل القرى، ويستحيل أن يهلك الله القرى يعني الحيطان والأراضي والجدران ونحو ذلك، المقصود القرى يعني أن يهلك أهل القرى، كما قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فالمقصود أهل القرية. وكم من قرية أهلكناها، فهل المقصود أن البنيان الذي يهلك أو الأراضي التي تهلك؟ المقصود أن أهلها هم الذين يهلكون. وكم من قرية أهلكناها، فالله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى، أي ما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها مصلحون. الباء هنا للملابسة، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني وهم ظالمون حتى ينضاف إلى هذا الظلم الفساد. القرطبي له كلمة في هذه الآية، يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، قال بظلم يعني بشرك وكفر، فيقول لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد، لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده، الأمم السابقة كفروا، فالله لم يهلكهم بسبب الكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد. يقول كما أهلك قوم شعيب بسبب بخس المكيال والميزان مع أنهم أيضا كفار، وقوم لوط بفعل الفاحشة، فدل ذلك أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، لأن الكفر انضاف إليه ظلم وانضاف إليه فساد في الأرض. فقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بشرك، لا يكون بسبب الشرك وحده، بل ينضاف إلى الشرك أنواع من الخطايا وأنواع من المعاصي وأنواع من الفساد، مثل قوم عاد أيضا لم يكونوا فقط مشركين بل كانوا مفسدين في الأرض، كانوا ثمود كانوا مفسدين، كانوا مشركين وكانوا مفسدين، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فالله تعالى قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بظلم. يقول الرازي رحمه الله إنما ينزل العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم. إذن ينزل العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم. ولذلك قال بعض الفقهاء إن حقوق الله مبناها على المسامحة، وإن حقوق العباد مبناها على الضيق والشح. قال ينزل العذاب إذا أساءوا فيما بينهم معاملات، أساءوا معنهم كانوا قبل ذلك أشركوا فأساءوا مع الله. قال فحقوق الله مبناها على المسامحة، وأما حقوق العباد فمبناها على الضيق والشح. كأن هذه الآية تقول إن الفساد الذي ينتشر في الأرض بسبب ظلم الناس لبعضهم البعض، معنى الآية بسبب ظلم، هو الذي يكون سببا في إنزال الهلاك على الناس، هو الذي يكون سببا في إنزال الهلاك على الناس. فالذنوب قالوا ذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفره الله وهو الشرك، وذنب لا يعبأ الله به ما كان بينه وبين عباده، وذنب لا يتركه الله وهو حقوق العباد. ذنب لا يتركه الله وهو حقوق العباد. فإذا انتشر الفساد في المعاملات بين الناس، كأن الآية تقول الظلم الشرك ينضاف إليه شيء آخر مع الشرك، ألا وهو الإساءة في المعاملات، مثل قوم شعيب بخسوا المكيال والميزان، أساءوا في المعاملات فأنزل الله عليهم العذاب. فبعض العلماء قالوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي ليس بالشرك فقط، بل ينضاف إلى الشرك ذنب آخر، ينضاف إلى الشرك ذنب آخر. يعني قد يبقى هؤلاء مع الشرك لكن لا يبقوا مع الظلم، قد يبقون مع الشرك. وكم من قرى كانت مشركة ولم يهلك الله استئصالا، وأهلكها لأنهم ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فإذا تعدوا مع الشرك إلى معاملات فاسدة، إلى الفساد في الأرض. ذلك قال في مقابل الفساد، قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وهذا المعنى الثاني أنه بظلم، أي أن الله تعالى لا يظلمهم. لم يكن ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، ما معنى لا يهلكهم بظلم وأهلها مصلحون؟ يقول الإمام الطبري رحمه الله: لا يهلكهم إذا تناصحوا وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. قال مصلحون، يعني مصلحون للفساد الذي فيما بينهم، إذا تناصحوا وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظالموا. الإصلاح أيها الإخوة إما أن تبقي الصالح على صلاحه أو أن تزيده صلاحا، الفساد لا، خلاف ذلك. الفساد أن تفسد الصالح، الإصلاح أن تبقي الصالح على صلاحه أو أن تزيده صلاحا، وهذا هو المطلوب، الإصلاح. الآن إذا كان الإصلاح صمام الأمان، لأن الله قال إلا وأهلها مصلحون، مصلحون، فهو صمام الأمان، إذا أصلحوا لا يهلكهم الله. يقول بعض المتدبرين لكتاب الله: المصلحون صمام أمان المجتمع. لم يقل الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، بل قال وأهلها مصلحون. فالمصلحون صمام أمان للمجتمع، فإن قل عدد المصلحين وقل تأثيرهم فهذا نذير هلاك في أي أمة من الأمم. إذا قل عدد المصلحين وقل تأثيرهم فهذا نذير هلاك لأي أمة من الأمم. لا يكفي أن تكون صالحا سلبيا حتى تنقذ أمتك، لا تكتفي الأمة بالصالحين، بالصالحين عن المصلين، بالحجاج، بالمعتمرين، بالذاكرين، بالصائمين، لا بد أن تكون مصلحا إيجابيا حتى تكون سبب نجاة أمتك. الصلاح وحده لا يكفي، إيجابيتنا أيها الإخوة وصلاحنا لما حولها لما حولنا صفات نجاة المجتمع. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال وأشار بالسبابة والتي تليها، ثم قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، الخير في الأمة كلما كثر عدد المصلحين، وليس فقط كلما كثر عدد الصالحين. يعني الآن كنسبة صلاح في الأمة نسبة جيدة، في المساجد، الحجاج، يعني يبدأ موسم الحج بعد أيام، وسترون كم عدد الذين يحجون بيت الله في التراويح. الحمد لله في مظاهر صلاح في الأمة، في مظاهر صلاح، حفاظ قرآن مظهر واضح الحمد لله. لكن أيها الإخوة، كم نسبة المصلحين الآن الذين يصلحون ما أفسد الناس؟ كم هم الذين يصلحون؟ ولا أقول كم الذين يصلون، كم الذين عندهم مشروع إصلاحي في الأمة؟ يعني أكثر بعض المسلمين أكثر آماله يقول: الحمد لله أنا بصلي، ترى أنا أحسن من غيري. أقول بسأله بقول: يا أخي، بس سؤال، أنت فكر تفكير يسير، هل عندك مشروع إصلاحي لأمة الإسلام ولا ما عندك؟ عندك مشروع إصلاحي للأمة؟ تستطيع من خلال هذا المشروع أن تصلح في أمة الإسلام ولا ما عندك؟ لأن الفساد أيها الإخوة إذا انتشر عم وطم، وإذا لم يواجه بمصلحين، فإن الفساد يزداد شيئا فشيئا. يقول الإمام الغزالي في ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، قال: فلو طوي بساطه وأهمل العمل به، قال: لتعطلت الديانة وفشت الخيانة وعمت الفترة وانتشرت الجهالة وفشت الضلالة وانتشر الفساد، ولم يشعر العباد بالفساد إلا يوم التناد، من كثرة ما ينتشر من الفساد. فما هو المشروع الإصلاحي الآن أيها الإخوة؟ يملك كل واحد منا مشروعا إصلاحيا. يعني لما نقول لإخواننا المعلمين المدرسين: أنت في المدرسة تستطيع أن تكون من المصلحين، أنت معلم أستاذ، تستطيع أن تكون من المصلحين، تستطيع أن تكون صمام أمان في الأمة وأن تصلح في هذه الأجيال. واحد يقول: يا شيخ، طب الفساد كثير وأسباب الفساد كثيرة وأنا بواجه وحدي. طبعا، ما هكذا طريقة الأنبياء؟ طريقة الأنبياء الفساد كثير وهم يواجهون وحدهم، وأنت تصلح في بحار من ظلمات الفساد، صحيح؟ وهذا الواقع. لكن ماذا ستفعل؟ إما أن تستسلم للواقع، وإما أن تصلح بحسب استطاعتك. نحن يا إخواني في الإصلاح يعني أقل شيء نخرج بأقل الخسائر، في الإصلاح نخرج بأقل الخسائر. فأنت عندك قرابة 50 طالب مثلا في الصف، لو أنك أثرت على 5، والله هذا خير، هذا خير. وأنا بقول سبحان الله، ممكن موقف يؤثر ويغير، وهذا إصلاح. الشيخ صالح الحمودي رحمه الله كان في مدرسة مدرس، يقول شاب من الشباب وقف في الثانوية وجمع الشباب حوله ويغني، كان صاحب صوت ندي أغاني ويرفع صوته في المدرسة وكذا، واجتمع الطلاب حوله، تعرف هناك في الحجاز، والمدير رآه واستدعى الطالب واستجواب عقوبة. فالشيخ صالح الحمودي هذا رحمه الله توفي في كان في دعوة إلى الله إلى إفريقيا، توفي هناك. ومعروف هو يعني من الذين يشاركون الشيخ سليمان الجبيلان في محاضراته غالبا. فيقول لما جاء به قال: بدوك أشد العقوبة في كذا. قال: يا فضيلة المدير، هذا أستاذ بقول، أنا سأعاقب هذا الطالب عقوبة شديدة. قال: إيش هي؟ قال عقوبته كما أسمع الطلاب الغناء اليوم غدا على الإذاعة المدرسية وسمعنا القرآن. غدا على الإذاعة المدرسية بدنا يسمعنا القرآن، لأنه هذا سيكون إن شاء الله قارئا وإمام مسجد. بقول للمدير هذا سيكون قارئ بيكون إمام مسجد إن شاء الله. الطالب قال بعرفش أقرأ، قال له الفاتحة. تطلع الإذاعة بدك تقرأ مثل ما غنيت للطلاب، بدك تقرأ لنا قرآن، تقرأ الفاتحة. وخلى به وأعطى 100 ريال. توفي يا الشيخ صالح الحمودي، هذا الطالب يا إخواني توجه للدين، الآن اسمه الشيخ زيد آل عطية من القراء. لو فتحت على اليوتيوب زيد آل عطية من القراء وإمام مسجد كبير في الرياض. فواحد يقول طب كيف أنا أصلح؟ هذا أصلح بكلمة. هذا شاب كان مستقبله مستقبل غنائي، أصبح قارئا للقرآن وأصبح إمام مسجد. فما أحد يقول والله الفساد كثير، فساد كثير صحيح، لكن أنت تستطيع أن تؤثر في أي مكان كنت، ترى في أي مكان كنت تستطيع أن تكون من المصلحين. ونحن لا نريد أيها الإخوة الأمة كلها دعاة على منبر الجمعة، ولكننا نريد الأمة كلها دعاة على منبر الإسلام العظيم، كل في موضع عمله ومكان إنتاجه. أن تكون الأمة كلها دعاء على منبر الإسلام. منبر الإسلام أوسع من منبر الجمعة يا إخواني. منبر الجمعة نوع من أنواع الإصلاح، لكن منبر الإسلام واسع، كل واحد منا يقف على منبر منابر الإسلام. فينبغي أن يكون مصلحا صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، حتى يكون صمام أمان في المجتمع. كثرة الظلم أيها الإخوة، إذا يوجد إصلاح لا تمنع من الهلاك، لكن إذا يوجد ظلم بدون إصلاح في هلاك. يقول الشيخ الطريفي، يقول يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحين فيه، يهلك الله بلدا أقل منه ظلما لغياب المصلحين فيه. يحمي الله بلدا شديد الظلم لوجود المصلحين فيه، كثرة المصلحين. واحنا ترى والله لا يهمنا كثرة الفساد. لما المسألة أنه إذا المصلحون فتح لهم المجال فالأمة أصلا تتوجه بفطرتها إلى الدين وبعاطفتها وبحبها للتدين. لمهما وصل مسلم الفساد سهل يرجع، يرجع سهل الرجوع. لذلك انظروا في الجزائر، يعني لما خرجت فرنسا ظنت أنها اجتثت الإسلام، ما بقي للإسلام قائمة أبدا، انتهى كلمة إسلام، اللغة العربية محوا آثارها، دور القرآن الكتاتي وهكذا، ظنوا أن الإسلام قد انتهى وأن الجزائر فرع من فرنسا. تغريب، لما أقيمت الانتخابات وإذا بالإسلاميين يتصدرون والناس كلهم يتوجهون إلى الإسلاميين. عجيب كل هذا الشغل الذي اشتغلوه. نعم، لأنه إذا وجد إصلاح في الأمة مهما كان الشغل الذي اشتغلوه على إفساد الأمة تعود الأمة بشكل سهل ويسير. المشكلة، أكبر مشكلة أن يضيق على المصلحين. المصلحون الذين هم صمام أمان، قلنا يا إخوان المصلحون في الأمة ينبغي أن تفتح لهم السبل. والله المصلحون يحبون الخير للأمم، يحبون الخير للبلاد، للعباد، للأوطان، هم سبب الرخاء الاقتصادي في الأمة، هم سبب الرخاء الاجتماعي، هم سبب النصر على الأعداء. المصلحون في الأمة ينبغي أن يوضعوا فوق الرؤوس، ينبغي أن يوضعوا فوق الرؤوس. يصلحون في أمة الإسلام، يريدون الخير للأمة، لا يريدون مالا ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريدون أن ينشروا كلمة الإصلاح. فهؤلاء صمام الأمان، ينبغي أن ترفع الأمة قدرهم، لا أن تسيء إليهم. واحد مصلح تسيء إليه، واحد يريد لك الخير تسيء إليه، فإذا وصل الناس إلى هذا الأمر والله يا إخواني يخشى الهلاك. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. قمة الإساءة لنبي من الأنبياء، نزل العذاب، تسيئون لنبي، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يتسيئون لنبي، فإذا كانت الإساءة للأنبياء وأتباع الأنبياء فلينتظر الناس العذاب من رب العالمين، لأن الدعاء يدلون الناس على الخير، يدلون الناس على الله. فإذا أساءت الأمة للدعاء وللمصلحين فلتنتظر كل شر، والله فلتنتظر كل شر. ما أراد الدعاة إلا الخير لأمة الإسلام، فلذلك نذير شر، نذير شؤم أن يؤذى الدعاء المصلحون، نذير شؤم على الأمة، نذير شؤم على تلك البلاد التي آذت دعاتها، نذير شؤم على تلك البلاد التي تؤذي دعاتها وتسبب الأذى لهم، بدل أن تفتح لهم الأبواب وتهيئ لهم السبل. هم دعاة إصلاح في الأمة، هم دعاة خير. إذا انتشر الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مين اللي بنشر الإيمان والتقوى في الأمة؟ المصلحون. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من الذي يقول للناس هذا كلام؟ من الذي يعزز قيم الإيمان والتقوى في أمة الإسلام؟ من؟ الدعاء المصلحون. فلذلك في قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أختم، ينبغي أن نوجد المسلمين المصلحين قبل أن نسعى لإيجاد المسلمين الصالحين، أن نسعى لإيجاد المسلمين المصلحين قبل أن نسعى لإيجاد المسلمين الصالحين. الآن مثلا حلقات القرآن، الدروس في رمضان، كل التركيز سعي لإيجاد المسلم الصالح، جميل، يعني بذكر الناس بالتقوى، بأكل الحلال، بالأعمال الصالحة، القرآن، كلام طيب هذا حسن، لكن متى يكون عند الأمة مشروع لإيجاد المصلحين، تربية المصلحين؟ ومن أساسيات التربية بقول الشباب في دور القرآن إنك تربي ذاك الشاب الولد الصغير، أن يصير شابا، أن تربيه أن يكون مصلحا في المجتمع، مش يحفظ القرآن لنفسه. إذا تربى على هذا يصبح صاحب ديانة وشخصية قوية، صاحب شخصية قوية من الصغر، لأنه تربى أن يكون مؤثرا لا متأثرا. لكن لما يتربى أن يكون عابدا فيسهل على غيره أن يؤثر عليه. إذا قال وأهلها مصلحون، ثم قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ما معنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد.